أصحاب الجنة هم الفائزون.
الله
ولي لهم يا عم.
الله
عليك.
الله يكرمك يا استاذ.
صلى على حضرة النبي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. الله أكبر. الله Oh. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 60 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نشير في البداية أعزائي المستمعين إلى معنى مصطلح إسرائيل، وهو اسم عبري معناه عبد الله، والمراد نبي الله يعقوب عليه السلام. إذن فمعنى مصطلح بني إسرائيل هو أبناء يعقوب النبي الذين كان عددهم 12، ومن كل منهم نشأت 10 من عشائر بني إسرائيل. في هذه الآية يبين الله تعالى إحدى معجزات النبي موسى عليه السلام لقومه، عندما ضرب بعصاه بنفس العصا التي ضرب بها نهر النيل فانفلق الماء وظهرت اليابسة، بنفس هذه العصا ضرب موسى الجبل فجرت منها 12 عين ماء بعدد عشائر بني إسرائيل، كما أنهم وخلال فترة التيه التي امتدت 40 سنة كان عز وجل يضلل عليهم الغيمة يحفظهم من حرارة الشمس، وتنزل الطيور بالقرب منهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى ليقتاتوا عليها. ولكن للأسف مع كل هذه النعم والمعجزات جحد كثيرون من بني إسرائيل نعم الله، خاصة نعمة وجود النبي موسى عليه السلام بينهم، ولم يطيعوا أوامره. وهنا يؤكد الله عز وجل لمن يعصي الأوامر الإلهية ألا يحسبن أنه يلحق الضرر بالله عز وجل أو أنه ينقص منه سبحانه وتعالى شيئا، بل في الحقيقة إن من يعصي أوامر الله يظلم نفسه ويضر نفسه. من هذه الآية نستنتج أولاً إن تقسيم الناس إلى جماعات يوحدها هدف واحد لا يضر بالمجتمع، بل يكون ضرورياً أحياناً من أجل تقسيم الأعمال وتسهيل أمور المجتمع. ثانياً، التوسل بالأنبياء للتخلص من المشكلات لا يتنافى مع التوحيد، بل يعجل في إجابة الدعاء. ثالثاً، إن الله سبحانه وتعالى سهل على الإنسان الحصول على الأغذية المباحة كي لا تهوي نفسه إلى الحرام، إن الحصول على المباحات أيسر من الحصول على المحرمات، فلماذا نعصي الله؟
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الإخوة، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 61 بعد المئة و62 بعد المئة من سورة الأعراف.
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
بعد أن انتهت مدة التيه في الصحراء، سمح الله لبني إسرائيل بدخول بيت المقدس والسكن فيها، ولكن أراد الله منهم بسبب معاصيهم وأذيتهم للنبي موسى عليه السلام أن يستغفروا الله أثناء دخولهم ويسجدوا لله ويطيعوا أوامر الله عز وجل ليغفر لهم ذنوبهم ويزداد ثواب المحسنين. ولكن هؤلاء المعاندين سخروا من هذا الأمر الإلهي، وبدلا من حطة قالوا حنطة، وبدل الاستغفار والتوبة والإنابة استهزأوا بأمر الله تعالى وبدلوا ما قيل لهم بكلام آخر. لذا أنزل الله العذاب عليهم لظلمهم لأنفسهم واستهزائهم بأوامر الله. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل، أولا، الاستغفار والتوبة تمهد الأرضية للإنسان ليستفيد ويستزيد من النعم الإلهية. ثانيا، إن الله وفر للإنسان جميع الاحتياجات المادية، لكن ذنوب البشر تسبب زوالها ونزول العذاب، ولكن بالاستغفار والتوبة تعود إليه هذه النعم. ثالثا، إن لدخول الأماكن المقدسة كالمساجد آدابا يجب الالتزام بها. رابعا، إن بني إسرائيل لم يحرفوا بعض آيات الله بعد رحيل موسى عليه السلام فقط، بل حتى في حياته. وخامسا، لا يقتصر العقاب على يوم القيامة فقط، أحيانا يعاقب بعض المذنبين في هذه الدنيا.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
مستمعينا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله.
الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في الساعة 12:25 طبعا بعد هذا الاستعراض تقدم لحضراتكم قناديل ملونة. من الواقع في الساعة 12:37 نستمع لفقه الصلاة في الساعة 12:53 في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة عند 2 تماما. اللوحة الأدبية في الساعة 22:00 بعدها تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة تبدأ في الساعة 3 تماما. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يأتيكم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة.
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم
قناديل ملونة. تعالوا معنا أيها الأحبة لنوقد وإياكم قنديلا جديدا في طريق المعرفة الممتعة.
أولى فقراتنا وكما عودناكم فقرة أقوال وأمثال وحكم، مثلنا لهذا اليوم أحبتي ارحموا عزيز قوم ذل.
ارحموا عزيز قوم ذل. مستمعينا الكرام، هو مثل عربي مشهور وله قصة وقعت في مدينة وقبيلة طي. فقد وقعت معركة بين جيش المسلمين وكفرة تلك المنطقة،
وقد كان من بين الأسرى الكافرين فتاة تدعى سفانة وهي ابنة سيد القوم، فوقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت:
يا محمد، إن رأيت أن تخلي سبيلي فأنا ابنة سيد قومي، فأبي كان يفك العانية ويحمي الذمار ويطعم الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويفشي السلام، ولم يرد صاحب حاجة قط، فارحم عزيز قوم ذل.
فسألها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ومن هو أبوك؟ فقالت:
هو حاتم الطائي.
فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، فهذه صفات المسلم، فأبوك يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. فأمر بإطلاق سراحها وسراح قومها، وعندما علموا بأن الإسلام هو دين الأخلاق أسلموا جميعا.
أيها الأحبة، بعد هذا المثل العربي القديم والذي ما زال الناس يتداولونه إلى وقتنا هذا، ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى وقنديل آخر من قناديلنا الملونة، وفقرة قل ولا تقل.
قل مخيط ولا تقل ماكنة خياطة ولا آلة خياطة، لأن مخيط على وزن مفعل تدل على اسم الآلة مثل معصر.
قل مطبعة بكسر الميم بمعنى آلة الطباعة، ولا تقل مطبعة بفتح الميم على وزن مفعل، لأنها تدل على اسم المكان الذي تطبع فيه الكتب.
قل دهشت ولا تقل اندهشت، وقل مدهوش ولا تقل مندهش، لأن فعل دهش من الأفعال المعنوية لا يدخل فيها المضارعة، مثل فعل فهم وخبر وعلم، وهي على عكس الأفعال المادية مثل قسم وانقسم.
قل من كثب أي من قرب، ولا تقل عن كثب.
وصلنا الآن إلى قنديل المدن، واليوم ينير قنديلنا مدينة دمشق لنعرف جمال هذه المدينة وسحرها.
أحب أحبتي المستمعين، دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية، وهي تقع في منتصف البلد وتحتوي على العديد من المناطق السياحية والأثرية. هذا بالإضافة إلى الميزة المهمة التي ميزها الله عز وجل وشرف هذا البلد بها، وهو وجود قبر السيدة زينب عليها السلام وأختها السيدة سكينة بنت الإمام علي عليه السلام، مما جعلها مدينة مكتظة بالزائرين من جميع أنحاء العالم للتشرف بزيارة هذه السيدة العظيمة سلام الله عليها.
نعرض حضرات المستمعين الأفاضل في السطور التالية موجزاً لتاريخ دمشق منذ نشأتها وحتى عصرنا الحاضر، وسنكتفي بالإشارة إلى النقاط البارزة في تاريخ هذه المدينة.
نعم مستمعينا الكرام، كانت دمشق موطناً للشعب الآرامي في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد، حيث انطلقت قبائل هذا الشعب من الجزيرة العربية واستقرت في بلاد الشام، حيث أسست دويلات كانت دولة دمشق الآرامية أعظمها وأشهرها.
حاصرت الجيوش العربية الإسلامية دمشق ولم يصبها على أيدي محرريها الجدد أي خراب أو تدمير، ولم يحدث فيها قتل أو إراقة دماء بين أبنائها، وأقام الفاتحون مع أبناء المدينة في جو من التسامح والتعاون ندر مثيله في تاريخ الفتوح، حتى كان المسلمون والمسيحيون يقيمون صلواتهم في معبد واحد كل منهم في جانب من جوانبه.
أصبحت دمشق حوالي منتصف القرن الثالث للهجرة، أي في عام 254 للهجرة، ما يعادل عام 868 للميلاد، تابعة للدولة الطولونية في مصر الموالية لدولة الخلافة العباسية في بغداد. ثم عادت دمشق إلى حكم بغداد المباشر بعد زوال الدولة الطولونية عام 292 للهجرة، ما يعادل عام 904 للميلاد.
وفي عام 323 هجرية المعادل ل 934 للميلاد، قامت في مصر الدولة الإخشيدية، واستمرت من خلالها سيادة الخلافة العباسية على مصر والشام، إلا أن هذه السيادة زالت نهائياً عن مصر والشام بقيام الدولة الفاطمية التي دخلت قواتها إلى المنطقة عام 58 بعد 300 من الهجرة، أي المعادل للثامنة 68 بعد 900 للميلاد، وأصبحت دمشق مرتبطة بالخلافة الفاطمية التي انتقلت عاصمتها من المهدية في تونس إلى القاهرة في مصر.
وبعد هذه الفترات التاريخية حدثت كثير من التغييرات السياسية والعمرانية لهذه المدينة.
أحبتي المستمعين، بعد هذه الجولة في مدينة دمشق ننتقل وإياكم إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم، وهي مقتطفات عربية، واليوم قصيدتنا لشاعر دمشقي عاشق درس القانون وامتهن الدبلوماسية وسالت من بين ثناياه أجمل الأشعار، أحب دمشق كما لم يحبها أحد قبله، إنه نزار قباني.
سميتك الجنوب يا لابسا أعباءة الحسين وشمس كربلاء،
يا شجر الورد الذي يحترف الفداء، يا ثورة الأرض التقت بثورة السماء، يا جسدا يطلع من ترابه قمح وأنبياء،
اسمح لنا بأن نبوس السيف في يديك يا أيها المغسول في دمائه كالوردة الجورية. أنت الذي أعطيتنا شهادة الميلاد ووردة الحرية.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قناديل ملونة، على أمل أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى. في أمان الله.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحسنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة،
يأتيكم كل أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضحى السعادة. كنت صغيرة عندما كان الأقارب يقولون لي: شيماء، إنك فتاة كاملة وليس فيك أي نقص، وقد اجتمعت حسنات البشر فيك وحدك. كنت أعتز بنفسي ولا أكتم أني كنت مغرورة إلى حد ما. كنا نقضي أيام الصيف وقررنا أن نسافر إلى شمال البلد، فقصدنا الشمال بسيارتنا. كنت في الطريق أتفرج على المناظر الطبيعية، حيث الجو الرائع والنسيم العليل يلامسنا بهدوء. كنت أتطلع من نافذة ذهني إلى مستقبل جميل. كنت أرى نفسي سعيدة جدا، وكنت أود لو أحتضن الورود وأقف على أعلى القمم وأتمشى على السحب. كنت أحلق في عالم الأحلام، وفجأة واجهتنا سيارة تتجه نحونا بسرعة هائلة. حاول والدي تفادي الاصطدام فسقط في الوادي. اغبرت السماء ولم أرى شيئا. شعرت بالاختناق، سمعت صوت اصطدام شديد وانكسار الزجاج، ولم أفهم شيئا. لما عدت إلى الوعي لم أرى سوى ظلام، ولم أعرف في أي مكان أنا. فوجئت بأمر مدهش، وهو أني كنت أسمع الأصوات دون أن أرى الوجوه. خفت كثيرا وأخذ قلبي يخفق مضطربا. قربت يدي لألمس عيني بهدوء. لم أصدق ما واجهته. كانت عيناي مفتوحتين، لكني لم أكن أقدر على رؤية شيء. صرخت خشية من الإصابة بالعمى. جاءت الممرضة ووضعت يدها على وجهي وقبلتني قائلة: لماذا تصرخين يا عزيزتي؟ هل حدث شيء؟ أجبتها: إني لا أرى شيئا، أصبحت ضريرة. سكتت الممرضة لدقائق ثم قالت: لا تحزني، ستشفين بإذن الله. كنت حزينة جدا، إذ كنت أعرف أن كلامها لم يكن سوى مواساة لي، فبكيت بكاء الثكلى. وبعد دقائق فوجئت بمصيبة فادحة أخرى، حيث وجدت رجلاي غير قادرتين على الحركة فضلا عن المشي. شكوت إلى الله وتساءلت مع نفسي: ما هذا المصير المر؟ أي ذنب ارتكبته حتى جزيت بهذه المصيبة الأليمة؟ رجعت إلى البيت بعد أسابيع، لم يأتني خطيبي طيلة هذه الفترة أبدا. كنت قلقة جدا، وكنت أتأكد شيئا فشيئا من أنه لن يأتيني أبدا، وكلما كنت أسأل أمي عنه كانت تقول لي إنها قد اتصلت هاتفيا به وأخبرته ما حدث، وهي مثلي لا تعرف سبب غيبته. لم تكن أمي تظهر قلقها لمستقبلي، لكن كلماتها المفعمة بالحزن والخيبة كانت تطلعني على ما يدور في قلبها المضطرب. اضطرمت في نيران الحقد والغضب شيئا فشيئا. ندمت على الحب الذي أعطيته لعلي، ولعنت نفسي مرات، وكنت أتساءل كيف صدقته واعتبرته صادقا في حبه، في حين لم يكن إلا كذابا غادرا. أين الوفاء الذي ادعاه؟ أين الحب الذي تحدث عنه؟ هكذا كانت الأسئلة تدور في ذهني دون أن أجد لها جوابا سوى أنه كذب فيما قال وادعى. كنت كالميت أستلقي على سريري من الصباح إلى المساء وأبكي. كانت معنوياتي قد انهارت، وكنت لا أرى في سماء مستقبلي نجمة تؤملني خيرا. وكانت أمي تحاول أن تؤنسني دوما وأن ترفع معنوياتي، لكن محاولاتها كانت دون أي جدوى، حتى أتتني ذات يوم وقالت مسرورة: عزيزتي شيماء، بشرى، أريد أن أسرك بخبر مفرح، لكن كلامها لم يسرني أبدا، لأن الخبر الوحيد الذي كان يفرحني كان خبر شفاء عيني وعودة البصر إليهما، وكان من المستحيل أن أستمتع بهذا الخبر. سكتت أمي سكوتا طويلا ثم قالت: حسنا، أقول لك الخبر، اتصل بنا علي. فقطعت كلامها وقلت بحزن واستغراب: علي؟ ضحكت أمي وقالت: نعم يا عزيزتي. سألت بغضب: أيضا كان لحد الآن؟ سكتت أمي واكتفت بأن قالت: عزيزتي، أنا مثلك لا أعلم، ولكني أوصيك بأن لا تكوني متشائمة. اسمحي له أن يزورك واستمعي إلى كلامه، ثم اتخذي رأيا صوابا، ولا تنسي أن الظروف قد تغيرت، وليس لك أن تختاري فتى آخر للزواج بعد هذه الحادثة، فلا ترديه إذا اعتذر عن سبب غيابه عنك. كان صعبا علي أن أقبل رأي أمي، لكني فكرت في مستقبل زواجي، فرأيت أنه لن يطرق بابنا خطيب بعد الآن، لقد ذهبت تلك الأيام التي كثر فيها الخاطبون، فمن يا ترى يقدم على فتاة ضريرة ومشلولة مثلي؟ ورضيت أخيرا أن يزورني علي. جاء علي إلى بيتنا، كان القلق قد أحاط بي. جلسنا معا دون أن نتفوه بكلمة، إلا أني كنت أسمع صوت بكاء خفيف بعض الأحيان. أردت أن أتكلم مرات وأسأله أسئلتي، لكن الكلمات كأنها تفر من ذهني، فلم أكن أقدر على الكلام. أخيرا كسرت حاجز السكوت وسألته عن سبب غيبته، فسلم علي وقال: كيف حالك يا حبيبتي؟ استغربت من كلامه وقلت بغضب وبكاء: هل يهمك حالي؟ وكيف تناديني حبيبتي في حين تركتني وحيدة في تلك الأيام المرة؟ هل يترك الإنسان حبيبته تموت حزنا؟ فأجابني بهدوء: وهل للمرء أن يسمع بعمى خطيبتي الحبيبة ولا يمرض ولا يموت هما؟ لم أستطع أن أصدقه، ولو كان صادقا فيما يقول لما تأخر كل هذه المدة عن عيادتي. فكرت في نفسي: أحقا يحبني أم يدعي الحب؟ وهل هناك ما يبرر ادعاءه الحب بعدما حل بي من عمى وشلل؟ واصل كلامه لما رآني ساكتة وقال: اتصلت أمك بي بعد وقوع الكارثة التي حلت بك وأخبرتني بالأمر، فأصبت بالذهول لهول الخبر، وركبت سيارتي وسرت بسرعة مذهلة متجها نحو المستشفى الذي ترقدين فيه. فواجهتني شاحنة في إحدى المنعطفات فاصطدمت بها وغاب عني الوعي، ولم أفتح عيني إلا بعد يومين في المستشفى. حمدت الله تعالى أني خرجت سالما من هذا الحادث، ولم أصب إلا برضوض بسيطة وجرح بسيط في رأسي. فكرت في حالك وأنا في المستشفى، فوددت لو كنت أنا الأعمى والمشلول بدلا عنك، وكنت أحسب الدقائق والساعات وأنتظر اللحظة التي أخرج فيها من المستشفى لأسرع إلى زيارتك، لأنعم بقربك وأسعد برؤيتك. وقد غادرت المستشفى قبل ساعة وأتيت إليك مباشرة دون أن أذهب إلى بيتنا. جمد الخجل فكري وأطبق لساني، فاعتذرت منه وسألته: كيف تريد أن تعيش معي وأنا لا أرى شيئا؟ فأجابني: لا يهمني هذا الأمر، لا تنسي أن الإنسان السليم لا يرى بعين بصره فقط بل بعين قلبه. إني رأيتك بعين قلبي، فعين القلب أوضح وأعمق رؤية من عين البصر، وإني قد رأيتك بعين قلبي. كانت كلمات علي مفعمة بالحب والأمل، فأثرت في قلبي، لكن القلق لم يكن يسمح لي بأن أقبل كلامه. كانت أسئلة كثيرة قد أحاطت بي ولم تكن تدعني مطمئنة البال. سألت أمي يوما: أماه، إن عليا فتى حسن، لكني أخاف أن يتغير بعد الزواج، فهل تنصحينني بالزواج منه؟ فكرت وقالت: إنه رجل عاقل ومن المؤكد أنه قد فكر في هذا الزواج كثيرا، ويعرف كيف يواجه المعوقات التي تواجهه. تم عقد قراننا. أحسست بالسعادة إذ كان زوجي رجلا حنونا، وكنت أنسى همومي في ظل حبه. كنت أحب أن أرى وجهه، ولكنه أمل لن يتحقق أبدا. ذات يوم عاد علي من عمله مبكرا وعلى غير عادته. تعجبت وسألته عن السبب، فقال: إني استشرت عددا من الأطباء، أحدهم من أفضل الأطباء في جراحة العين. إنهم طالعوا ملفك الطبي واتفقوا على أن عينيك قد تشفيان بعملية جراحية دقيقة. قلت متعجبة: وهل سيعاد لي بصري إذا نجحت العملية الجراحية؟ قال: نعم بالتأكيد. حاول زوجي كثيرا ودفع كل ما كان لديه من المال المدخر حتى شفيت بإذن الله وبمساعدة الأطباء. كنت مسرورة جدا، وأنى لأحد أن يدرك مدى سروري. انعقد لساني من عظمة إيمان علي وروحه العالية، فقد اعتبرته ملكا نزل في ليالي الهم التي كنت أعيشها، وأخذ بيدي وأوصلني إلى ضحى السعادة. أيها الأخوة والأخوات، نشكركم على حسن المرافقة، ونسأل الله لكم الخير والعافية، وإلى اللقاء في قصة جديدة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فقيه واحد أشد على إبليس من 1000 عابد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب الجهر والإخفات في جميع الكلمات، ووجوب الموالاة بين حروف الكلمة وبين الكلمات، وبيان حكم الشك في حركة كلمة أو مخرج حرف. ذكرنا في الحلقات السابقة يجب على الرجل الجهر، وهو إظهار جوهر الصوت بقراءة الفاتحة والسورة التي بعد الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء. وفي هذه الحلقة نقول: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف، فيجب على المصلي ألا يكتفي بالجهر في بعض الآيات أو ببعض الكلمات والإخفات في البعض الآخر كأواخر الآيات، فيجب الجهر بجميع الكلمات والحروف في الصلاة الجهرية. وهكذا بالنسبة إلى الإخفات في الصلاة الإخفاتية، وهو عدم إظهار جوهر الصوت، فيجب صدق الإخفات في جميع الكلمات والحروف. ونؤكد لأنه محل ابتلاء، ليس معنى الإخفات هو تحريك اللسان فقط أو الهمهمة، فلا بد أن يصدق على ما يأتي به قراءة، وأن يسمع المصلي نفسه على الأقل، ويصدق عليه عرفا لازم إخفات، ويستثنى من وجوب الإخفات البسملة، أي بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الإخفاتية، فيستحب فيها الجهر، وتجب الموالاة بين حروف الكلمة، فلا يجوز للمصلي مثلا أن يفصل بين السين والميم في كلمة اسم في بسم الله الرحمن الرحيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا فاتت الموالاة سهوا بطلت الكلمة، وكما إذا عطس المصلي في أثناء القراءة فيجب إعادة الكلمة، وإذا كان الفصل عمدا بطلت الصلاة، وكذلك تجب الموالاة بين حرف الجر والاسم المجرور والمضاف والمضاف إليه، فلا يفصل المصلي بين غير والمغضوب في قوله تعالى غير المغضوب. وقد يسأل سائل إذا شك المصلي في حركة كلمة، مثلا تردد في حركة التاء من أنعمت، هل هي بالفتح أنعمت أو بالضم أنعمت، أو شك في مخرج حرف كالقاف في كلمة مستقيم، هل هي مستقيم أو مستغيم؟ فالسؤال هل يجوز له أن يقرأ بالوجهين؟ الجواب يجوز للمصلي أن يقرأ بالوجهين إذا صدق على الوجه الغلط ذكر وقرآن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة ظهرا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بحث وزيرا الخارجية الإيراني عباس عراقشي والمصري بدر عبد العاطي هاتفيا آخر التطورات في المنطقة. وخلال الاتصال الهاتفي مع نظيره المصري، شدد عراقشي على ضرورة العمل الجماعي لبلدان المنطقة لوقف جرائم الكيان الصهيوني وإقرار فوري لوقف إطلاق النار في غزة كمفتاح لتسوية باقي أزمات المنطقة. في ذات السياق عبر الطرفان عن قلقهما البالغ من التصعيد في المنطقة أثر استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا والعدوان الأمريكي على اليمن، وشددا على ضرورة الحراك الدبلوماسي للحد من اندلاع أزمة شاملة تضرب المنطقة برمتها. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية على الدور المحوري للشهداء وجبهة المقاومة، مشيرا إلى عجز الأعداء أمام إرادة شعوب المقاومة رغم امتلاكهم إمكانيات هائلة، وأضاف